بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، بن محمد مشى عبد الغني متى ذهب؟ عبد الرحمن بسم الله. قال الإمام أبو إسحاق الزنجاني رحمه الله تعالى: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى، هم شهدوا التنزيل علك تنجبر. الإمام رحمه الله لم يبتدئ منظومته بالبسملة كما هو عادة المصنفين، وسبب ذلك أن هذه ليست منظومة قصد فيها التأليف، ولهذا إنما وجدت في كتب السنة والأثر وفي كتب التراجم، فلم تكن رسالة مستقلة أو نظما مستقلا كالحائية. ولهذا تجد أن أصحاب تلك المنظومات لم يبتدئوا بالبسملة على أنه ليس مؤلف مستقل، كما نبه على ذلك بعض أهل العلم رضوان الله عليهم. والمصنف رحمه الله تعالى بدأ منظومته بمسألة مهمة، وهي مسألة الاعتماد على الكتاب والسنة، الاعتماد على الكتاب والسنة. ولعله إنما بدأ بهذه المسألة لأنها الأساس الذي ينبني عليه الإيمان والاعتقاد الصحيح، فإن منبع الإيمان ومنبع الاعتقادات الصحيحة الاعتماد على الكتاب والسنة. ولهذا ما ضل من ضل من الفرق إلا لمخالفتهم لهذا الأصل العظيم، كما سيأتي بيانه عند الكلام على هذه المسألة. ولكن المقصود هنا أن الإمام رحمه الله إنما بدأ بهذه المسألة لأنها أساس الإيمان، فالاعتماد على الكتاب والسنة أعظم ما ينبني عليه إيمان المسلم. يقول المصنف رحمه الله: تدبر كلام الله واعتمد الخبر. قوله تدبر، التدبر هو التأمل وإعادة النظر في الشيء، على سبيل التفهم تدبر كلام الله عز وجل، والمراد بكلام الله هنا القرآن. الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس مقصوده الكلام العام، فيدخل في ذلك التوراة والإنجيل أو ما كلم الله عز وجل به مع الملائكة. فإذا كلام الله لفظ عام أراد به القرآن فقط. تدبر كلام الله، لأن الذي يلزم على المسلم، على الأمة المحمدية، تدبر القرآن، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالكلام الذي طلب أن يتدبر فيه وكلامه سبحانه وهو القرآن. قال: تدبر كلام الله واعتمد الخبر. واعتمد الخبر، المراد بالخبر هنا ما يشتمل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآثار السلفية التي ثبتت عن الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين. واعتمد الخبر، فالخبر منه الأحاديث الصحيحة ومنه كذلك الآثار السلفية. واعتمد الخبر، ولكن قد يقال إن المراد بالخبر هنا خبر جزئي، وهو ما كان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون الآثار، وذلك لأنه سيذكر بعد ذلك في المسائل الآتية أو بعد هذا البيت ما يتعلق بالاعتماد على فهم السلف رضوان الله عليهم. فهذا يدل على أن المراد بالخبر هنا الأحاديث فقط، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتمد الخبر. ثم قال: ودع عنك، ودع عنك رأيا، ودع أي واترك عنك رأيا، والرأي هو الفكر الذي لا ينبني على دليل، فالأفكار التي لا أدلة لها وإنما أخذ بمحض القياس يقال هذه آراء، ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، أي لا يوافقه أثر، فمعنى يلائمه أي يوافقه، لا يلائمه أثر أي لا يوافقه أثر، ومعنى ذلك اترك الرأي الذي ليس له دليل، ليس له دليل، ليس له أثر لا من الأحاديث ولا أيضا من كلام السلف رضوان الله عليهم. المراد بالأثر هنا الدليل، لا يلائمه أثر أي لا يوافقه أثر، فأي قول ليس له دليل اتركه واعتمد على الدليل على الكتاب والسنة. خلاصة هذا البيت، الإمام رحمه الله يقول إنه يجب على كل مؤمن أن يعتمد على الكتاب والسنة وأن يترك الآراء المخالفة للدليل، أن يعتمد على الكتاب والسنة وأن يترك الآراء المخالفة للدليل. وهذه مسألة عظيمة من المسائل المتعلقة بالتلقي بمبحث التلقي والاستدلال، وقد شرح أئمة السنة رضوان الله عليهم هذا الأصل شرحا عظيما، وبينوا ما يكون من هذا الأصل الذي هو الاعتماد على الكتاب والسنة، الذي هو الاعتماد على الكتاب والسنة، لا سيما في الأمور العقدية. ومعنى ذلك عند أهل العلم رضوان الله عليهم أن مباحث الاعتقاد أن مباحث الاعتقاد توقيفية، ومعنى كونها توقيفية أنه يتوقف في إثباتها على إثبات الشارع لها، فلا نعتقد إلا ما دل الدليل، ولا نؤمن إلا بما دل الدليل، فيكون اعتمادنا الكلي في المباحث العقدية على الكتاب والسنة، لأن الاعتقاد ليس لأحد وإنما هو لله ولرسوله. ولهذا أمر الله عز وجل في آيات كثيرة الإيمان بما يأتي عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأثنى على المؤمنين بأنهم يؤمنون بما أنزل إليهم الكتاب، يعتمدون على الكتاب، وأنهم كذلك أيضا يؤمنون بما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أن عدم الاعتماد عليهما يعتبر من التحاكم إلى الطاغوت. قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ذكر بعض أئمة السنة كأبي العباس بن تيمية الحراني رحمه الله أن كل من اعتمد على غير الكتاب والسنة فإنه يدخل في هذا الدليل، فمن اعتمد على العقل أو اعتمد على القياس أو اعتمد على علم الكلام على القواعد المنطقية أو على الأصول الفلسفية أو كذلك أيضا ما يذكر أهل الكلام في كتبهم، فمن اعتمد على هذه الأشياء وترك الدليل الذي يأتي عن الله وعن رسوله فإنه يعتبر متحاكما إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لأنه لم يعتمد على الكتاب والسنة، لأنه لم يعتمد على الكتاب والسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني نموت، وأنا تارك فيكم ثقلين أمرين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. قال أهل العلم: أي اعتمدوا على الكتاب والسنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض: عليكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا يدل على أن اللازم على كل مسلم في المسائل الدينية أن يكون اعتماده على الكتاب وعلى الأحاديث الصحيحة، على القرآن الكريم وعلى الأحاديث الصحيحة، مع كما سيأتي معنا أن يكون فهمه موافقا لفهم السلف على ما سيأتي في البيت الآتي. فإذا هذا هو المطلوب من كل أحد، وهذا هو اللازم على كل مؤمن، وهذا هو معنى الاستسلام لله ولرسوله والاستجابة لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأئمة السنة رضوان الله عليهم يقولون: يدخل في الاعتماد على الكتاب والسنة أمور. من هذه الأمور، الأمر الأول من هذه الأمور، أن نحدد مصادر العقيدة بأنها الكتاب والسنة وإجماع السلف. أن نحدد مصادر العقيدة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، فلا نأخذ الاعتقاد عن قول فلان ولا قول علان، فضلا أن نأخذ الاعتقاد عن القواعد الفلسفية والأصول الكلامية، فإن هذا لا يجوز البتة، كما ذكر ذلك أئمة السنة رضوان الله عليهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام في مناظرته في الواسطية مع أولئك المتكلمين، يقول لهم: يا جماعة، الاعتقاد ليس لي ولا لمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يؤخذ عن الله وعن رسوله وعما ذكره البخاري ومسلم في صحيحيهما، فإن الاعتقاد مأخوذ من هذه الكتب. فمعنى ذلك أن الاعتقاد أمر توقيفي لا يؤخذ إلا عن الكتاب والسنة. الأمر الثاني، أن نلتزم بما جاء في الكتاب والسنة، أن نلتزم بما جاء في الكتاب والسنة. ومعنى ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يحدث أمرا من أمور الدين وهو يقول أنه يجب اعتقاده، هذا لا يجوز أبدا. فإنه لا يجب على الإنسان أن يعتقد إلا ما ذكره الله في كتابه أو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. فإن الله عز وجل أكمل لنا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله عز وجل كامل ولا يحتاج إلى تكميل من أحد. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولهذا قال مالك: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. والله عز وجل يقول له: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فيجب علينا جميعا أن نلتزم بالكتاب والسنة، وأن أي أمر يخالف الكتاب والسنة نقول نحن ما أبدا، فنحن معنا كتاب. فالناس يتحاكمون إلى بعض الدساتير، وكل أحد يقول الدستور، الدستور يقول، الدستور يقول، نحن ما عندنا دستور، نحن معنا كتاب الله وسنة رسوله. فهذان على القول بما يقول لك دستوران لنا، أي الكتاب والسنة، فنقول قال الله وقال رسوله ونلتزم بهما، ولا نأتي بأمر جديد يخالف ما في الكتاب والسنة، فإن هذا يخدش قضية الاعتماد
على الكتاب والسنة كما قال أئمة السنة رضوان الله عليهم. كذلك ما يدخل في هذا الأمر أن نلتزم بألفاظ العقيدة الواردة في الكتاب والسنة، فكما أنه لا يجوز لنا إحداث مسألة جديدة، فكذلك لا يجوز لنا إحداث لفظ جديد في أبواب الاعتقاد. فالجميع يلزم عليه أن يلتزم بألفاظ العقيدة، وأن يجتنب الألفاظ المحدثة التي أحدثها أهل البدع، لأن باب العقيدة باب توقيفي، ويجب فيه الاعتماد على الكتاب والسنة، ويجب فيه الاعتماد على الكتاب والسنة. فهذه الأمور كما ذكر أئمة السنة والجماعة مما يبين الاعتماد على الكتاب والسنة، وأن من التزم بهذه الأمور فإنه بإذن الله عز وجل يكون معتمداً على الكتاب والسنة. ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. وسيأتي ما يتعلق بالآراء وتقسيم الرأي عند أهل العلم رضوان الله عليهم إلى أقسام، كما نشير إلى ذلك إن شاء الله في الشرح. إلى هنا.